نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك.
هكذا ثم في سنة رسول الله.
نعم. ثم سنته.
قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم في ولا سنة؟ ثم في سنة. نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن وتبيينه. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن.
نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. نعم.
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من أحاديث الصفات التي تلقاها أهل العلم وأهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم التيمية رحمه الله. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك أنه لما فرغ من ذكر النصوص أو من ذكر بعض النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في بيان أسماء الله تعالى وصفاته، انتقل إلى ذكر طرف من النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف بقوله ثم سنة رسول الله على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، فهذه ثم عاطفة، ثم هذه عاطفة على قوله دخل في جملة ذلك. والسنة في أصل اللغة هي الطريقة المتبعة، ولكل قوم سنة وإمامها، إلا أنها لما تميزت العلوم وصار لكل علم من العلوم مصطلحات تخصه، تناول أهل هذه العلوم السنة بما يدل على مصطلحاتهم فيها. فالأصوليون مثلا يجعلون السنة في مقابل الواجب، فيجعلون الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويقولون السنة ما أمر به على غير وجه الإلزام، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أهل الحديث يقولون السنة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأوصافه وتقريراته، فيجعلون كل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام هو السنة. ثم درج اصطلاح أئمة السلف الذين يتكلمون عن الاعتقاد والمنهج على تسمية الطريقة المتبعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب الاعتقاد بأنه السنة، وسموا كتبهم بذلك، ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وغيرها كثير. ويدل على هذا المعنى أن السنة يراد بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين الظاهرة والباطنة، ما جاء في الصحيح في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. المراد بها طريقته، ليس السنة مفردة سنة معينة، لا، المراد بها طريقته. كذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية في السنن في المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرضوا عليها بالنواجذ. هنا المراد بها الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه. المصنف رحمه الله هنا أراد السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تجد الأصولي تجد الأصوليين تجد طائفة من الشراح يقولون السنة هي الأصل الثاني، السنة هي الأصل الثاني، وتجد سنأتي للتنبيه على هذا، تجد الذين يتكلمون في علوم التفسير وينقلون هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقولون نبدأ بتفسير في تفسير القرآن بالنظر في القرآن، فإن لم نجد نظرنا في السنة. هنا ينبغي أن يتنبه طالب العلم أنهم لا يفصلون السنة عن القرآن، فلا يقولون الأصل الثاني السنة، الأصل الأول القرآن والأصل الثاني السنة، هم لا يفصلون، أو إذا نظرنا في التفسير نظرنا أولا في القرآن فإن لم نجد نظرنا في السنة، لا يفصلون السنة عن القرآن على الإطلاق، ولا يفهم هذا المعنى، بل السنة في الدلالة والحجية كالقرآن. ولهذا جاء عن سفيان وجاء عن سفيان وجاء عن غيره من أئمة التابعين أنه عند الدارمي مقدمة أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ما جاء في مسند بإسناد صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا ينبغي أن يفهم هذا المعنى الذي ذكروه من قولهم الأصل الثاني، أو إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن نظرنا في السنة، لا يفصلونها، في الدرجة من الاحتجاج شيء واحد. ولهذا ينبغي أن يقال أيضا إن السنة إما أن تكون، نريد أن نفهم هذا التأصيل من أجل أن ننظر في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، ينبغي أن يقال إن السنة إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مؤسسة. وبفهم هذا نرد على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى كل من خالف أهل السنة في هذا الباب. ماذا نعني بقولنا مؤكدة وماذا نعني بقولنا مؤسسة؟ المؤكدة بمعنى أنها تأتي بالألفاظ أو الأحكام التي دل عليها القرآن، التي دل عليها القرآن، فيأتي هذا الحكم أو هذا اللفظ في القرآن ويأتي أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون السنة مؤسسة بمعنى أنها تؤسس حكما أو لفظا جديدا ليس موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه وحي، وهذا كثير. الخمس الصلوات من أين أخذناها؟ من السنة، ولم ترد في القرآن. مقادير الزكاة وأنصبتها من أين أخذناها؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير الأحكام التي أجملت في القرآن بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفية الصلاة واستقبال القبلة وكيفية أدائها والسلام منها والقراءة وما يقرأ فيها، كل هذا أخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يراد به إنها مؤسسة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الأمرين في هذه الأحاديث. الحديث الأول الذي ذكره هذا من قبيل السنة المؤسسة كما سيأتي معنا، وهو صفة النزول، نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وذكر من الأحاديث أحاديث الرؤية، الرؤية هنا مؤكدة أو مؤسسة؟ مؤكدة، لأن الرؤية أيضا جاءت في القرآن، جاءت أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. بهذا المعنى أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين مدى أهمية العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تخالف القرآن ولا تناقضه ولا تعارضه، بل جاءت بموافقته وتأكيده أو بالتأسيس لشيء من الأحكام الشرعية، لأنها وحي من عند الله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لما قال اكتب فلا يخرج من هذا إلا حقا،
كما عند أبي داود وغيره لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى هنا قرر هذا المعنى فقال ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. هذا اللفظ الذي ذكره جاء عن الإمام أحمد وغيره كما في رسالة عبدوس بن مالك العطار المشهورة بأصول السنة المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا وأن السنة تفسر القرآن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن قول مكحول وغيره من أئمة أو من بعض أئمة التابعين أنهم كانوا يقولون السنة قاضية على القرآن، فقال الإمام أحمد لا أقوله، وكره هذا كراهة شديدة، وكان يقول السنة تفسر القرآن تبين. فهنا المصنف رحمه الله أيضا هذا مذكور في كلام الإمام البربهاري رحمه الله الحسن البربهاري في كتاب السنة، بل إنه قال السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ثم ذكر أن السنة تفسر القرآن، وهذا مأخوذ كله من كلام الإمام أحمد ومن كلام طائفة من أئمة السلف. فشيخ الإسلام يقول هنا السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف والبيان، ولهذا يسمى بيان معاني القرآن وبيان ألفاظه بعلم التفسير، لأنه يكشف عن معانيه. هذا معنى تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه، تبين البيان في مقابل عند الأصوليين في مقابل الإجمال، هذا مجمل وهذا مبين الذي يبين ما أجمل في القرآن. وهذا ليس مختصا بباب الاعتقاد ولا وليس مختصا أيضا بباب الأحكام، بل السنة تبين ما أجمل في القرآن جملة وتفصيلا. وإذا نظرت في الأحكام، وأحسن كتاب أحسن الكتب التي القديمة، طبعا نحن دائما ننصح الكتب القديمة التي ينصح بها التي فيها العلم في هذا الباب في بيان أهمية السنة وعلاقتها بالقرآن، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي. هذا لا غنى لطالب العلم في القراءة فيها إذا يتعرف على مدى أهمية السنة ومدى بيان أحكامها. رسالة للإمام الشافعي رحمه الله وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي. كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي طبعا هو من أقران البخاري، إذا رأوا طالب العلم في المكتبة يظن أنه يتكلم على مسائل على مسألة العقيدة، يعني أنه كالسنة للخلال والسنة لعبد المنعم، لا، هو يتكلم عن منزلة السنة ومكانتها وما تختص فيه من الأحكام وما تدل عليه. ولشيخ الإسلام يقول تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، تدل من الدليل الذي هو المرشد، مر معنا بأن الدليل فعيل بمعنى فاعل، اللي يعني إيش؟ المرشد، ترشد إلى القرآن وتوضحه وتدل عليه، تدل على ما في القرآن وتعبر عنه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبر عن ما في القرآن. والسنة كلها حجة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين آحادها ومتواترها، وهذا إجماع من منعقد من السلف، حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني، وهو من أحسن من تكلم مع الإمام الشافعي رحمه الله تبعا له في كتاب الرسالة عن الآحاد والتواتر. الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة وفي كتابه الانتصار لأهل الحديث، هذان الكتابان في غاية من الأهمية، إن إلا أن كتاب الانتصار لأهل الحديث في عداد المفقودات في الكتب، إلا ما حفظ منه من النقولات وخصوصا عند السيوطي في صون المنطق، فإنه قد أكثر من النقل عن كتاب الانتصار لأبي المظفر السمعاني، ونص على الإجماع على أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة وآحادها كلها حجة وكلها مفيدة للعلم، بل ذكر بأن القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن إنما هو من تشغيب أهل البدع، من القدرية والجهمية والخوارج والمعتزلة. ولهذا تبعه الأئمة في حكاية هذا الإجماع كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب مقدمة أصول التفسير، وقال إنه يرجع في هذا الإجماع إلى أهل الفن وهم أهل الحديث. ولما تداخلت المسائل العلمية بين الكتب ودخل الآحاد والتواتر في كتب الأصول وكتب المصطلح، صار المنقول عن الجمهور والذي يتردد في كثير من كتب المصطلح المتوسطة والمختصرة وكتب الشروح أن القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن هو مذهب الجمهور. هذا قول باطل بلا شك، لبس به على كثير من الناس، بل الإجماع منعقد على أن الآحاد والمتواترة وخصوصا الآحاد المتلقى بالقبول الذي احتف بالقرائن أنه مفيد للعلم. وفهم مثل هذه المسائل في هذا التأصيل يعني يجنب طالب العلم الاغترار بما في الكتب المتأخرة. ولهذا أيضا الآحاد وما يتعلق بها في كتاب الرسالة للإمام الشافعي من أنفس البحوث التي تغني طالب العلم في هذا الباب. هذه توطئة ومقدمة لما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الكلام على الأحاديث التي وردت في باب الأسماء والصفات. المصنف رحمه الله قد يفهم من قوله فيما قرأ أنه قال فيما صحت وتلقتها الأمة بالقبول أنه إنما اشترط أن يكون الحديث صحيحا وأنه لا يدخل الحسن في هذا الباب، وهذا القول باطل من وجهين. أن يفهم هذا الفهم باطل من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الصحيح عند أئمة الحديث والسلف يطلقونه على المقبول فيدخلون فيه الصحيح والحسن، ويدخلون فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. والوجه الثاني أن المصنف رحمه الله حكم على الأحاديث التي ذكرها كحديث العجب وقال إسناده حسن، قال إسناده حسن، فلم يشترط أن تتلقاها الأمة في جميع طبقاتها بالقبول، كما أنه أيضا لم يشترط أن تكون صحيحة ولا تنزل عن رتبة الصحيح. فقال رحمه الله وما وصف، ما هو اسم الموصول بمعنى الذي، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، مر معنا في كلام المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأن رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. هذا الذي ذكره هنا هو شرح لما تقدم في قوله ثم رسله. لماذا؟ لأنه جعل منزلة ما وصف به الرسل ربهم هي منزلة ما وصف الله به نفسه، لأن الرسل من أين علموا ما وصف الله به نفسه؟ من الله جل وعلا، فلم يقولوا على الله ما لا يعلمون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون ممن خالف الرسل وخالف طريقتهم. هذا إذا تذكرتم أول الواسطية وما ذكره رحمه الله تعالى تجدون هذا المعنى، وهذا تفريع عليه، تفريع على ما تقدم من أن الرسل صادقون مصدوقون أو صادقون مصدقون من الله سبحانه وتعالى، صدقهم قولا وفعلا، وهم فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى لا شك في صدقهم به. وأظن ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رد على النصارى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر فصلا ماتعا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأنه أخبر بالغيب عن الله سبحانه وتعالى وعن أحكامه وشرائعه وما يتعلق به، ثم يظل هذا النبي. لماذا؟ لأن القاسم المشترك بيننا وبين اليهود والنصارى ما هو؟ الإيمان المطلق بوجود الله تعالى، فهم يؤمنون بالله عموما على ما حرفوه من كتبهم، والنصارى كذلك، ويؤمنون بأن الله أرسل الرسل، أليس يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى؟ إن من أحسن العناوين في الكتب المعاصرة التي أعجبتني طبعا السفير الألماني ودخل في الإسلام، أنا نسيت اسمه، وله كتاب وله عدة كتب فيها فوائد وفيها نبع، فيها مناظرة لغير المسلمين، كان نصرانيا كانت له وجاهة، على كنتم تبحثون إذا بحثتم عن اسم الكتاب ستجدونه. يقول له كتاب اسمه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. انظر، يقول ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، هو كتاب مطبوع مترجم إلى عدة لغات، وكان وجيها في ألمانيا، وكان سفيرا في عدة دول لها، فدخل في الإسلام وكتب كثيرا من الكتب في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الذي أردت أن أصل إليه أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى على ما عندهم من التحريف، لكنهم لا يقولون بأن هذا الكون ليس له خالق. فهو يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا النبي أخبر عن ربه تبارك وتعالى بأشياء وبتفاصيل في أوصافه وأسمائه وفي أسمائه وصفاته وشرعه وقدره، ثم هذا الإله لا يعارض ما أخبر به هذا النبي، ولا يرسل رسولا ينقض ما قاله. وقد قال ثم علق على قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، ثم لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأوصافه التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، والفرق الضالة في موقفهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إما أن يردوا السنة جملة وتفصيلا في هذا الباب كما تفعله الخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج من المتأخرين، وإما أن يقبلوها لفظا ويحرفوها معنى، فيقبلون الألفاظ ويردون المعاني التي دلت عليها. وهؤلاء الذين ربما يقبلون السنة من جهة ألفاظها يرجعون إلى الأصل الذي تقدم الكلام عليه، وهو أنهم يقولون هذه متواترة وهذه آحاد، فالآحاد لا تفيد العلم والمتواترة تفيد العلم، فإذا جاء العلم في المتواتر صرفوه عن ظاهره ولا مناص لهم من هذا المعنى. وكل واحد من هذه الفرق من الجهمية والمعتزلة الأشاعرة الماتريدية الكلابية لهم نصيب من هذا الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول التي تلقاها من الأحاديث الصحاح. الصحاح هنا يعني كما قلنا اسم جنس يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، إذا ثبت الحديث فإنه قالوا به ويعتقد ما فيه، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أهل المعرفة بالقبول هنا المقصود بهم هم أهل الحديث، لأنهم هم أطباء هذا الباب وهم أهله وحملته، وهم قد جردوا هذه الأحاديث وبينوا الصحيح من الضعيف وتكلموا على عللها وصنفوا الكتب الكثيرة جدا في هذا الباب، ورحلوا الرحلات العظيمة وجهودهم في هذا الباب وحماية هذا الدين ورعايته يعني لا يجحدها إلا جاهل. وكما قال الحافظ السوري رحمه الله: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائلا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، ولقولهم وما قدره راجع كل عالم وفقيه. فهم أطباء هذا العلم، وهم الذين ميزوا صحيح الحديث من ضعيفه، أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك يعني كما أننا نؤمن بألفاظ الكتاب وما دلت عليه هذه الألفاظ من المعاني، ف فإننا كذلك نؤمن بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا الحديث الأول الذي بدأ به وهو ما يتعلق بصفة النزول، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرج الأحاديث وحكم عليها، وقوله هنا رحمه الله مثل، هذا أيضا مثل ما مر في نصوص القرآن لما قال: وقد دخل في هذا جملة مما، أو في وقد دخل في جملة هذا، يعني أنه لم يرد هنا أن يذكر جميع الأحاديث التي دلت على الصفات من السنة، فهو إنما ذكر 16 حديثا في هذا الفصل، ذكر في فصل السنة 16 حديثا بما دلت عليه من هذه الصفات، مثل قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا ذهب ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث من الأحاديث التي قطع أئمة الحديث بتواترها، وليس فقط بمجرد صحتها، وممن نص على التواتر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الذهبي، وكثير ممن صنف في كتب التواتر وكتب الحديث نصوا على أن أحاديث النزول متواترة. وشيخ الإسلام له شرح لحديث النزول مطبوع في مجلدين، تكلم فيه على فوائده وما يتعلق به، فالحديث متفق عليه وهو أيضا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العلماء يعني يعنون بهذا الحديث غاية العناية شرحا وتقريرا وحظا وحثا على التعرض لما فيه من النفحات، وهو ثمرته وهو قيام الليل، تعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى وطلب الدعاء وطلب الغفران. هذا مما يدل على إقبال الأمة على هذا الحديث، حتى الذين يقعون في ضرب من التأويل يعظمون هذا الحديث، لكنهم يقولون: يرسل الله ملكا، ينزل الله ملكا ينادي. أهذا الملك يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي يقول هذا رب العالمين جل جلاله، ما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا الباب أنه كما قال المبارك لما قيل له: إذا قيل لك: أنا أؤمن برب ينزل إلى السماء، فقل: أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في القاعدة العامة التي لا تفهم نصوص الصفات إلا بها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء، ولا يقاس الرب سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن نفسه بأسمائه وصفاته، لا يقاس الرب سبحانه وتعالى على خلقه لا في الأسماء ولا في الصفات، كما أنه لا يقاس عليهم أيضا ولا يقاسون عليه بالذات. كل ما خطر بذلك فالله جل وعلا خلاف ذلك. وحديث النزول هذا كما تقرر من قبل من أحاديث المتواترة، وإذا فهمت هذا الأصل وهو كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تدخل في باب القياس الذي اشتبه على كثير من الناس وخصوصا العصريين عندما تكلموا عن كروية الأرض وما يتعلق بها واختلاف الليل والنهار، مع أن هذا أيضا كان معروفا عند أهل الفلك والهيئة من القرون من ما قبل الإسلام، ولهذا لم تكن هذه الشبهة مما اعترضت في نفوس أئمة الإسلام وأئمة السلف الصحابة التابعين، مع أنهم يعلمون اختلاف الليل والنهار وأن الليل في الشرق غير الليل في الغرب، وأن الشمس إذا ذهبت من مكان ذهبت إلى مكان آخر، حتى لم يعترضوا مثل هذه الاعتراضات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يقاس بخلقه، ولا يعلم كما قال ابن الماجشون كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
هذا الحديث متفق عليه، هو حديث فيه طول في رواية حديث الصحيحين في أبي هريرة لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان بأرض ثلاث يعني صحراء، فربط راحلته فانفلتت منه فطلبها حتى أيس منها، فبينما هو كذلك يعني مشارف على الموت إذ هي عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أشد فرح، هذا فيه إثبات صفة من صفات الأفعال وهي صفة الفرح، والفرح إذا كان متنوعا عند المخلوقين باختلاف أجناسهم وصفاتهم، الحيوانات تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح وتحزن شيء معلوم، وكذلك بني الإنسان يفرحون وفرحهم في غاية من التنوع أشرا وبطرا ونعمة وغير نعمة، كل هذا من أنواع الفرح، ولا يقاس نوع من الفرح على الآخر ولا ينزل في منزلته، فكيف نريد أن ننزل فرح الخالق كفرح المخلوق جل جلاله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بهذا، والصحابة تحملوا هذا ونقلوه ورووه في الألوف المؤلفة من الناس ودون في الكتب، ولم يعترض أحد لا من الصحابة ولا من التابعين على مثل هذا باعتراضات الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة والتريدية والكلابية إلى غير ذلك، نؤمن بهذا ونسلم ونعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه.
وهذا أيضا من الأحاديث التي دلت على صفات الفعل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. يعني هذا الحديث جاء أيضا فيه التفصيل لهذه الحادثة، وأن الأول يقتل المسلم وهو على حال كفره ثم يسلم، فإما أن يموت وإما أن يقتل ويدخل الجنة، فيضحك الرب سبحانه وتعالى لهذا الفعل، والصفة صفة فعلية يؤمن بها أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إلى أحدكم أزلين ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن.
حديث حسن، والشيخ الألباني رحمه الله كان قد ضعفه وجمع طرقه ثم رجع عن تضعيفه إلى تحسينه، قد حسنه أيضا طائفة من أهل العلم، وبعضهم ضعفه لأنه من طريق وكيع بن عدس أو بن حدس، وقالوا فيه نوع من الضعف والجهالة، والحكم عليه بأنه حسن قد يحتمل، خصوصا وقد حسنه طائفة من الأئمة، على أن جميع ألفاظ هذا الحديث في متن الواسطية بلفظ عجبة، وهو في جميع كتب الحديث التي روت هذا الحديث بلفظ ضحكة. ففي النسخ الموجودة التي ذكر فيها هذا الحديث وروي بأسانده سنن ابن ماجه وغيره كلها بلفظ ضحكة. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أراد الكلام على ما يتعلق بصفة العجب، على ما يتعلق بصفة العجب، لأنه قد ذكر ما قبله فيما يتعلق بالضحك والوهم. الوهم وارد في الإنسان. شيخ الإسلام كتب هذه العقيدة بعد صلاة العصر من إملاء الفؤاد، كلمة كلمة يهم فيها العارف أو يكتب من حفظه، هذا شيء عظيم، هذا يدل على مدى حفظه وضبطه. إذا تتبعت ألفاظ النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وصفة العجب نأخذها من الكتاب ومن السنة في غير هذا الحديث. أما الكتاب فقراءة عامة أهل الكوفة تبعا لابن مسعود وابن عباس وعلي وجماعة في قراءة قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي، وقرأ باقي السبعة خمسة يعني الجمهور قرأوا بالنصب بل عجبت ويسخرون. بل عجبت على أن ضمير الرفع هنا للمتكلم، والمتكلم بهذا هو الله سبحانه وتعالى، فنسب العجب إلى نفسه. وعلى قراءة النصب على أن المتعجب هو المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت. والقاعدة عند القراء أن القراءتين آيتان وأن الروايتين آيتان، نص على هذا ابن الجزري في كتاب النشر، ولما ذكر قراءة ابن كثير التي لم يعد يقرأ بها صارت من الشواذ في قوله تعالى في سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، والذي استقر عليه العشر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ولا يكون المرئيما الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن الجزري هذا فيه رد على منكري صفة الرؤية من الزنادقة وأشباهها، أو بهذا المعنى، لم أراجعه قريب، لكن هذا الذي يحضرني من كلام ابن الجزري رحمه الله في النشر. الشاهد هو أن الآية إذا جاءت على قراءتين، قراءتين في الروايتين، فإنها تحمل على آيتين. وهذا الأصل أيضا قرره العلامة الشنقيطي شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة المائدة عند قوله تعالى وأرجلكم، وقرئت وأرجلكم، وأرجلكم بالنصب عن مريضا على، كما قال في الحرز الشاطبي رحمه الله. شاهد أن هذه القاعدة ينبغي أن تضبط، وأن الآية إذا جاءت بقراءتين فإننا ننزلها منزلة الآيتين. فنقول وصف العجب، وصف بالعجب الرب سبحانه وتعالى، وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النحويين تمحل من هذا المعنى وجاء بوجه إعرابي، وإن أجازته أصول العربية إلا أنه بعيد الاحتمال، وهو أنهم قالوا بل عجبتم هذه جملة في محل نصب مقول القول، جملة في محل نصب مقول القول، يعني قل عجبت ويسخر، هذا قول يعني من أبعد ما يكون، والدلالة عليها ظاهرة. وأئمة التفسير من أئمة السلف أمروها على هذا، وحكى الإجماع على القراءتين الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري، كما أن السنة أيضا دلت مؤكدة على هذه القراءة في إثبات هذا، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب الله لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. وما جاء أيضا في الصحيحين بحديث أبي هريرة في قصة الأنصار أنصاريين الرجل وزوجته حديث الطويل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي استضافه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد شيئا فأضافه الرجل وامرأته فأوقد أطفأ المصباح وأكل فلما أصبحا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجب الله من صنيعكما بضيف رسول الله البارحة. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود في حديث عقبة بن عامر يعجب ربك من راعي غنم يؤذن ويقيم الصلاة. وما جاء أيضا في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب ربك من عبد يقول رب اغفر لي. والحديث في صحيح المسند عجب ربك من عبد أو الحديث الذي قبله صحيح المسند من عبد يقول رب اغفر لي. والعجب كغيره من الصفات التي تناولها المعطلون بالتعطيل فقالوا هنا تعودنا أننا ما نحاول أن نرد على تفاصيل كلام المتكلمين لكن في بعض المواضع له أهمية. يقولون إن العجب ناشئ عن الجهل بحال المتعجب منه. والرب منزه عن هذا. مثلا إنسان أو رجلان سافرا تمام في رحلة واحدة من بلد واحد ونزل فيه ولم يرى أحدهما في حال الصعود ولا في حال النزول وخرجا من المطار ودخلا في مسجد واحد وقد ربما يكون رأى هذا الرجل قبل رحلته بساعة ثم يراه في هذا المسجد في هذا السفر في الرحلة الطويلة ذات الساعات فماذا يحصل له؟ العجب. إنه يقول هذا هو الذي يعرفه في بلدي أو هذا شبيه منه. تعجبه هذا ناشئ عن أي شيء؟ عن جانه بأن هذا الرجل سافر معه في نفس الرحلة. وهذا معنى من معاني العجب وليس هو المعنى الوحيد له. تبيه. والعرب لا تعرف الألفاظ بمعنى واحد وإنما قالوا كما ذكر البغوي وغيره إن العجب إما أن يكون منشأه الجهل بحال المتعجب منه أو أن يكون المراد به استحسانه والرضا عنه لخروجه عن نظائره تأمل في النصوص التي جاء فيها إثبات العجب للرب سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل في سورة الصافات البراهين والحجج والأدلة على توحيده والإيمان به قال بل عجبت ويسخرون. يعني كيف يخرج هذا الكفر من قلوبهم مع ما رأوا من البراهين والأدلة التي تخرج عن هذا النظير؟ مثل هذه البراهين مثل هذه الأدلة تخضع لها القلوب. في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا عجب ربك من أقوام أو من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل وهم الذين لم يقبلوا الإسلام في أول أمرهم بل دخلوا فيه كراهية فلما رأوا الإسلام ورأوا أهله دخلوا في الإسلام فكأنهم يقادون إلى الجنة بهذه السلاسل. في قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من رجل من راعي غنم بشعف الجبال راعي همه غنمه أنه يحافظ عليها من الذئاب ومن ولكنه علم أن الله هو الحافظ فأذن وأقام الصلاة وصلى صلاته. فخروج الشيء أيضا في قصة الأنصاريين وما عندهم إلا طعام العشاء لهما أو لأولادهما فأخذا يولهان الأولاد بالطبخ والطعام وما أشبه ذلك ثم يطعمان الضيف. كيف يصنع مثل هذا؟ فخروج الشيء عن نظائره باستحسانه والرضا به يسمى عجبا. هذا ما قرره البغوي وتبعه عليه أئمة السلف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السنة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بهذا القدر إن شاء الله سنكتفي. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.